نعد ندرس شخصية من الشخصيات المشهورة بنحاول نخلصها مع بعض. قصة شمشون. في ناس منكم تعتقد ان شمشون ده يعني حكاية العيال بس، يعني نقولها في مدرسة الاحد وخلاص، لك احنا مالنا في شمشون. يعني الحقيقة شمشون ده شخصية كتابية مهمة وفيها دروس كثيرة مهمة. الاول نشوف احنا فين في التاريخ. ركزوا معايا بقى عشان نبتدي نستوعب احنا في انهي مرحلة من تاريخ الكتاب المقدس. كل مرة احكي لكم الحكاية دي بتعرف لحظتها. الكتاب يبتدي بشخصية ادم. ادم تيجي بعدها شخصية نوح، بعدها الفطر، الشخصيات المشهورة. نوح يجي بعده بفترة شخصية ابونا ابراهيم. وعند ابونا ابراهيم تبدأ دعوة شعب اسرائيل. يعني قبل كده كان ربنا اله الكل ومعروف عند الناس بتوعه بس، لكن عند ابونا ابراهيم يبدا التخصص. ربنا يقول له تعالى ورايا اعملك شعب. لاول مره بيقول له هميز الشعب دول عن العالم كله وهتبقى شعب خاص لك. يطلع ابونا ابراهيم فين وفين، يجي اسحاق، بعد كده يجي يعقوب اللي هو اسرائيل. يبقى كلمه اسرائيل هي يعقوب اللي جده ابونا ابراهيم اللي ابتدع بقيه الفرد ده عشان تخصيص شعب لله. يعقوب جاب 12 فرد، 12 ولد، منهم يوسف اللي راح مصر وبعد كده نزل وراء مصر لما بقى رئيس وزراء مصر، ودخل حوالي 70 نسمة اللي هم كل عائلة اسرائيل الاولى يعقوب وولاده واحفاده مصر. عدت مئات السنين جوه مصر، تكاثروا بشدة جدا وبدأ اضطهاد شديد عليهم من المصريين الى ان ظهرت شخصية موسى. انتوا اللي احنا لسه في اول الكلام نعمله معروف انتوا كده يعني الفطار جميلة. تاني ابونا ادم وبعدين نوح وبعدين ابراهيم اسحاق يعقوب، من يعقوب للاسباط وصلنا بعد 400 سنة بقينا عند موسى. ماشي. موسى قدر يخرج الشعب ومشي بيه في سيناء 40 سنة وسلم يشوع توزيع الأرض في كنعان في فلسطين بعد ما حاربوا حروب كتيرة وطرد الشعوب الكتير. يشوع سكنهم، يشوع وزع عليهم الأراضي اللي هي النهاردة أراضي شعب فلسطين. يشوع كمل رسالته ووزع الأراضي على ال 12 سبط، وفضل سبط لاوي على اعتبار ان ده سبط الكهنوت، ملوش ارض على اعتبار كل سبط بيطلع عشور ارضه لسبط لاوي، لان لاوي ده مكرس لله مصيبه هو الرب. بعد يشوع ابتدت الناس تسكن في الارض فابتدت تزول عن ربنا، لان الشعوب المحيطه بيهم شعوب وثنيه، وكان ربنا منبههم ما تختلطوش بحد. الاختلاط الزياده مش كويس لان هينقل لكم افكارهم وهتبقوا هتعملوا زيهم. ما سمعوش الكلام، بدأت الوثنية تزحف وبدأت الإلحية تزحف وبدأ شعب ربنا يبتدي يضيع. يبقى ما بعد يشوع هي المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، اللي هي سفر القضاء. سفر القضاء بيحكي الفترة اللي ما بين يشوع اللي رسكن اليهود في الأرض إلى أن بدأ عصر الملوك عند شاول الملك. يبقى في عصر في النص كده يسموه عصر القضاء. كلمة قاضي الحقيقة كلمة مش دقيقة في العربي، يمكن الأفضل منها نفهمها على إنها قائد مش قاضي، لأن هو قاضي مش بالمعنى إنه بيحكم بين الناس، لا هو قائد للشعب. لكن ليه مش بنقول عليه ملك؟ لأن ما كانش فيه نظام ملك، لأنه كان النظام الله هو الملك لغاية ما الشعب زاد خالص فطلب ملك. وحتى صمويل زعل قوي فقال له انت زعلان ليه؟ هم لما طلبوا ملك رفضوني انا ما رفضوكش انت. فكان مفهوم عند ربنا بدل قالوا يا ملك عاوزين ملك يبقى بيرفضوا ربنا ملك. فما كانش في نظام ملوكي في الشعب في الاول، كان النظام الملك هو الله، القائد هو الله، والقائد ده القاضي ده هو الحاكم من خلال الله مدبر الشعب، لكن ما هوش ملك، ملوش كرامه اعلى من اللي حواليه يعني. زمن القضاء اللي هو سفر القضاء اللي احنا هندرسه ده يبدأ من اخر حياة يشوع الى اخر قاضي مشهور اللي هو صمويل النبي. صمويل النبي يعتبر قاضي لانه كان بيحكم للشعب لغاية ما قالوا صمويل هات لنا ملك، وزعلوا في الاخر ربنا قال له خدهم على عقلهم، جاب لهم شاول الملك. وبدأ من ساعتها عصر الملوك الى مجيء المسيح كان في ملك هيرودس الملك، يعني استمر عصر الملوك لشعب اسرائيل لغاية مجيء المسيح. فزمن القضاء بيحكي قصة واحدة مكررة حوالي 12 مرة. ايه القصة؟ الشعب يبعد عن ربنا، ربنا يبعد عنهم، فبتدي الشعوب اللي حواليهم تحتلهم وتذلهم، يقعدوا 10-20-30-40 سنة في الذل، يفتكر ربنا، يصرخوا ربنا، يبعد قاضي، القاضي يقوم بثورة يحررهم ينصرهم، يرتاحوا كم سنة ويرجعوا يزوقوا تاني، يزوروا ربنا يبعد عنهم او يرفع ايده عنهم، تبتدي الشعوب تدخل عليهم وتذلهم، يفضلوا كذا سنة لغاية ما يفوقوا يصرخوا ربنا يبعد قاضي. القصة دي بتتكرر حوالي 12 مرة، هي نفس السيناريو بيتكرر كذا مرة. وده الحقيقة من قبل ما نبتدي كده صورة مكبرة للي بيحصل في حياة كل واحد فينا. احنا نمشي مع ربنا خطوتين وبعدين ننسى، لما الدنيا تلطش شوية نبتدي نفوق نقول يا رب، نرجع نتعدل شوية الدنيا تمشي، بعدين ننام، اول ما ننام في الخط تلاقي التجارب شدت او الازمات او ترجع تاني تقول يا رب، وهكذا. اذا القصة دي تؤكد ان احنا كبشر ما عندناش كده خط مستقيم ابدا، دايما نقع ونقوم، فده شيء مريح. تاني حاجة فهمها لنا القصة دي على بعضها ان ربنا نفسه طويل قوي، ربنا طويل لنا فعلا، يعني لو واحد فينا مكان ربنا كان رفض الشعب خالص، كان لغى الشعب ده، كان استغنى عنه، ما فيش عوب كتير قوي. وهو في مرة قال لهم انا مش مخترتكوش لانكم افضل من باقي الشعوب، لا انا اخترتكم لان جدكم ابو ابراهيم، ابوه جدكم ابراهيم ده راجل كويس، لكن بعد كده انتم مش زيه، وانا عشان كلمتي مع ابونا ابراهيم مش راجل فضكم، لكن هم كانوا شعب عنيد جدا. يبقى اولا بتدينا صورة عن حياتنا اللي هي دايما ما بين السقوط والقيام، تدينا صورة عن رحمة ربنا الواسعة وطول اناته لانه بيحتملنا ويحتوينا ويبعد مخلص ويصدق، قال لما نصرخ ان احنا خلاص توبة يا رب اخر مرة ويمشي معانا ويريحنا، وهو عارف كويس ان احنا بعدها بشوية هنركب تاني وننام تاني. طبعا لو غوضنا قوي السفر ده كل قاضي يرمز للمسيح بشكل، انتوا عارفين ان احنا في قرايتنا للعهد القديم بنمشي في خطين في التفسير. الخط الاولاني ان انا بشوف الشخص ده وحياته مع ربنا واتعلم، لان ربنا هو هو ما اتغيرش، وانا واي شخص احنا بشر، يعني هي نسخة واحدة في الاول وفي الاخر، فاللي هيحصل مع بدعوم بيحصل مع شمشون بيحصل معانا بيحصل مع موسى، في الاخر احنا طبع بشري واحد بعيوبه وميزاته، والله هو اله واحد ما بيتغيرش. فقيمة الدراسات الشخصية دي بالذات في العهد القديم ان انا بفهم ربنا اللي بيعمله زمان بيعمله معانا لغاية النهاردة، والضعفات اللي في حياة الناس دي ضعفات موجودة في حياتنا لغاية النهاردة، فننظر الى نهاية سيرتهم ونتمثل بإيمان. الزاوية الثانية من التفسير او الاتجاه الثاني بقى غير اللي هو التأمل والدراسة والبحث الشخصية عشان اتعلم منها حاجات، مقابلة الشخصية والاحداث بالعهد الجديد. كلام ده ايه علاقته بالعهد الجديد؟ الشخص ده يشبه المسيح في ايه؟ لان هو ما يعنينا في الاول وفي الاخر ربنا يسوع المسيح، لانه هل فتشوا الكتب؟ فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية ولا تشهد لي. فمن هنا الاباء فتشوا الكتب فلقوا ان كل حدث وكل شخص في العهد القديم كان له علاقه بالمسيح، كل حدث وكل شخص كان له علاقه بالعهد القديم لبعض التفتيش والبحث. فاحنا بنحاول نعمل زي ما عملوا الاباء القديسين الاول ان احنا نفتش نشوف ازاي الحاجات دي كانت ترمز بشكل ما الى ربنا يسوع المسيح. يبقى احنا بنمشي في اتجاه، يعني اتجاه دراسه القصه والاحداث عشان نطلع منها بمعاني، واتجاه رمزي ان انا طابق الاحداث والشخص والقصة على رحلة العهد الجديد وخلاص العهد الجديد. يعتقد ان كاتب سفر القضاء هو صمويل النبي نفسه لانه هو اخر قاضي، والتلمود اليهودي يقول كده، لأن الكتاب ده عند اليهود لغاية دلوقتي، فهم يعتقدوا كده والآباء الأوائل في الكنيسة يعتقدوا كده، لكن ما اتكتبش في السفر مين اللي كتبه. يعني في أثار يذكر السفر نفسه أنه فلان هو اللي كاتب، زي مثلا بولس يقول بولس رسول يسوع إلى كذا، يبقى اللي كاتب بولس ماشي. لكن سفر القضاه مش ذاكر اسمه كشخص في الكتابة، لكن أغلب المفسرين بيميلوا أنه صمويل نفسه. من القضاة المشهورين واحد اسمه جدعون، واحد اسمه يفتاح، واحد اسمه دبورة. احنا هناخد اخر قاضي اللي هو شمشون. نبتدي نقرا قضاة 13. ثم عاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين 40 سنة. يبقى اول كلمة ناخد بالنا منها عادة بنو اسرائيل. تلاقي الواحد رجع في اعترافه عاد يكرر ما قاله الشهر اللي قبله. في ناس تيأس، يعني في واحد يجي يقول لي ابونا انا زهقت، يعني هو نفس الكلام، انا جاي اقول لك نفس الكلام، لسه عصبي ولسه بنسى واتكلم عن الناس ولسه كسلان في صلواتي، انا زهقت. اقول له بس ربنا ما زهقش، الحمد لله ان ربنا ما زهقش، مش مهم انت تزهق، المشكله ان ربنا ما يزهق. فهنا عاد بنو اسرائيل يعملون الشر، لان دي بعد كذا جولة، فاهمين؟ يعني لو القضاء من قضاء واحد هيعرف معنى كلمة عادة. عادة يعني هو نفس الاعادة، نفس القصة تاني. يعملون الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين 40 سنة. برضو ده يفكرنا وينبهنا ان الايام الصعبة دايما رسالة توبة، دي قاعدة ثابتة ما بتتغيرش على مدى التاريخ. الايام الصعبة دايما رسالة توبة. لما تيجي أيام صعبة أيا كانت، اقتصاديا مرضيا مشاكل، اعرف أن ربنا بيقول لك ارجع، اعرف أن ربنا بيشاور على حاجة لازم تتصلح، اعرف أنه في شر في عيني الرب لازم تتوب عنه. ممكن لا تكونش منتبه ليه على فكرة، ممكن تبقى حاجات صغيرة زي الكسل مثلا، كسل مش حاجة صغيرة بس في نظرنا حاجة صغيرة، لكن يبقى ربنا شاهد عليك يقول لك ايه بعدين كسل بقى، بقالك 30-40 سنة بتكسل، فاضل في العمر قد ايه عشان تكسل؟ وبعدين سعادة عاد بنو اسرائيل يعملون الشر فدفعهم الرب ليد فلسطين 40 سنة. واحد يقول طب مش 40 سنة كتير قوي؟ طب هم صرخوا؟ هم راضين ينطقوا؟ ما هو مستني عليهم يصرخوا وينطقوا. حتى الفترات لما بتطول بيبقى المشكلة ان الشخص مش واخد باله ان الحل في ايده، الحل انه يصرخ، الحل انه يتذلل قدام ربنا، يقوم الموقف يتصلح. اللي حضر معانا موسى لاحظنا كده انه لما صعد صراخهم امام الله بدأت قصة الخلاص على يد موسى. في الوقت اللي الناس تعبانة جدا ومرهقة ومعذبة من الفلسطينيين، كان رجل من صرعة، صرعة دي منطقة من عشيرة الدانيين. ايه الدانيين دول اللي هم ايه؟ سبت دان. وهو لازم يقول بقى اليهودي ده اصله ايه. فمن سبت دان اسمه منوح، وامرأة عاقر لم تلد وما قالوش اسمه امرأته. اسمه منوح دي يقول يعني النواح او النوح او اللي هي البكاء او شدة البكاء، كانوا ليهم اسماء. فيعني بعض المفسرين بيقولوا الظاهر ابوه وامه سموه الاسم ده من كتر الغلب، لما واحد يسمي ابنه منوح يعني حاسس بالغلب فمسميه كده، زي ما تسمي واحد غلب حاجه كده. فاسمه يوحي للحاله، ووسط الحاله دي بتولد بقى المخبز. وامراه عاقر لم تلد، فتراءى ملاك الرب للمراه وقال لها انت عاقر لم تلدي، ولكنك تحبلين وتلدين ابنا، والان فاحذري ولا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا. فها أنك تحبلين وتلدين ابنا ولا يعلو موس رأسه، لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن، وهو يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطيني. تراءى ملاك الرب للمرأة. أولا ناخد بالنا إن ما سمعناهمش بيصلوا وبيطلبوا، يعني في حالات تانية كانوا بيصرخوا عشان موضوع العيال ده، زي مين مثلا؟ زي حنة أم صموئيل بعدها بشوية، وزي زكريا وإليصابات كانوا دايما نفسهم وبيصلوا. لكن بعض الناس ربنا يستجيب لهم حتى لو ما كانوش بيصلوا، حتى لو الموضوع مش شغل. احيانا في واحد يبقى بعيد عن ربنا وربنا يعمل معاه معجزة عشان يشده، بالرغم ان هو اساسا ما كانش مشغول بربنا، ما كانش حاطط رجاءه في ربنا. واحد تاني زي ابونا ابراهيم وسارة يفضل بتاع 40 سنة مستني العيل وبيصلي، وراجل تقي جدا وربنا ما يستجيب لهش غير متأخر، ما ابعد احكام وعن الفحص ده ملاك الرب جاي يقول لها انت عاقر احنا هنديك عيل. طب ليه ما طلبتش؟ معلش، هو ربنا برضو حاسس بالنعمة. والآن فاحذري ولا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا. خلي بالكوا دول يهود، لكن احنا قلنا ان هم في زمن بعدوا كتير عن التدين، فاصبح من المعتاد ان هم ياكلوا مع الوثنيين، وده ممنوع عند اليهود، وممكن يشربوا خمره بزياده، كل دي حاجات غلط عند اليهود. طب هو بينبهها ليه؟ مش لان التعليم دي مش اصيله، التعليم دي موجوده بس هم اللي مش واعيين ليها، هم اللي بطلوها. وفي نفس الوقت في حاجة مهمة، ان ربنا لما بيدينا هدية بيبقى طالب مننا على الاقل شوية يعني شوية رد فعل كده، احذر طب بلاش بقى ناكل مع الاشياء النجسة او نشرب خمرة، يعني الواحد يقدر طيب ربنا اداله حاجة حلوة، طب فين رد الفعل؟ طيب وبعدين هنا طلبوا ده ليه قيمة؟ لأن الطفل اللي هيتولد هيبقى نذير الرب، هيبقى مكرس لربنا، ربنا عينه عليه من الأول. إنك تحبرين وتلدين ابنا ولا يعلو موسى رأسه، يعني الموس ما يجيش على رأسه أبدا. وطبعا تعرفين حكاية سمسون بعد كده، ده هي دي أساس القصة كلها، كلمتين دول، إنه من ساعة ما هيتولد مش هيحلقوا له أبدا لغاية ما يقع في الخطية ويضيع خالص ويتذل، فيروح شعر راسه، ولما ينبت ربنا ينقذه تاني. طب ايه القصة يعني؟ وده سحر ده ولا ايه الشعر يعني؟ وايه قيمة الشعر؟ دي علامة العهد، ان النذير كان وقتها ما يقص الشعر، دي كانت علامة عهد، علامة. فطول ما هو بينه وبين ربنا عهد، ربنا معاه وهيبارك وهيسنده، وفي قوة روحية لانه ما كسرش عهده مع ربنا. أول ما يكسر عهده مع ربنا راحت قوته الروحية، هذه أول معنى. المعنى الثاني أن شمشون زي أي قائد هيبقى مخلص، وكان مخلص يبقى رمز للمسيح، والمسيح هو الرأس دايما، يعني الكنيسة كلها تخضع على الرأس المسيح. فقعد القديسين يشبهها ليه؟ أن المسيح هو الرأس وكلنا عبارة عن شعر منبت في المسيح، كلنا لازقين في المسيح. فالمسيح مش عاوز ولا شعره يطع، فاهمنا؟ يعني ان كان المسيح هو الرأس احنا كلنا طالعين منه، فمش عاوز ولا شعره تتقص، فلا يعلو موسى رأسه ابدا، لان يكون نذيرا لله من البط، وهو يبدأ يخلص اسرائيل من يد الفلسطين. فدخلت المرأة وكلمت رجلها قائلة: جاء الي رجل الله ومنظره كمنظر ملاك الله مرهب جدا، ولم أسأله من أين هو ولا هو أخبرني عن اسمه. واضح أن هما ناس سلتك وطيبين بزيادة. فهي ست يعني بعد الرؤية قالت لجوزها: على فكرة امبارح جالي ملاك وأنا نسيت أسأله اسمه إيه وجاي منين، ما عملناش واجب. وست يعني طيبة خالص، ده هتتأكده من الكلام ده دلوقتي. وقال لي وقال لي: ها أنت تحبلين وتلدين ابنا، والآن فلا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا، لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن إلى يوم موته. برضو فكرة النذير دي تفكرنا بحاجة في العهد الجديد. في العهد القديم كان الشعب شعب الله، لكن مش الكل نذير لذات، وكان النذير دايما يميل أنه يبقوا بكر، البكر يقول بفتاعي، لأن ربنا فدا وقت الأبكار في مصر. في العهد الجديد كلنا نعامل معاملة نذير الرب. خلي بالكم بالمعنى ده، في العهد الجديد احنا تولدنا ولادة تانية من ربنا من فوق، فأصبحنا مخصصين لله مكرسين لله. فما ينطبق على شمشون كنذير للرب في العهد القديم ينطبق علينا، بس مش حرفيا، مش لازم يعني ما نحلقش، لا، فكرة ان في عهد بيننا وبينه وان احنا مخصصين ليه وان احنا ورانا رسالة خلاص. هذه فكرة النذير. فكل واحد فينا اصبح نذير الرب واخد نعمة الروح القدس، لانه هنا هتلاحظ ان شمشون بيمتلئ بالروح القدس. القصة دي قريبة الى حد ما من قصة يوحنا المعمدان في ميلاده، لان هو كمان كان نذير الرب وكانت امه عاقر، وبرضو الحكاية ابتدت بملاك جه بشرهم وصدقوه. نشوف هيحصل ايه. فصلى منوح الى الرب، طيب يعرف يصلي، وقال اسألك يا سيدي ان يأتي ايضا الينا رجل الله الذي ارسلته ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد. برضو كلها بساطة. طب يا رب معلش ابعته تاني لحسن نسينا نسأله، هنعمل ايه مع الولد لما يجي؟ نذير الرب ده يعني يعملوا له ايه؟ ما عندناش خبر. طب مش هنشرب خمر خلاص، ومش هنقص شعره، طب وبعدين؟ في ايه تاني؟ مش عارف. فببساطة جدا بيقول له يا رب ابعت لنا ملاك الله تاني يقول لنا. شوفوا بساطة الناس، في ناس بسيطة جدا. فسمع الله بصوت منوح. مع البساطة الشديدة تلاقي ربنا يتجاوب على طول. فباع ملاك الله أيضا إلى المرأة وهي جالسة في الحقل ومنوح رجلها ليس معها. يعني كانت الست قاعدة في الحقل، فقام منوح وسار وراء امرأة وداء للرجل وقال له أأنت الرجل الذي تكلم مع المرأة؟ فقال أنا هو. خلي بالكم، مرة بيتسمى رجل ومرة بيتسمى ملاك وبيقول عن نفسه أنا هو. فقال منوح عند مجيء كلامك ماذا يكون حكم الصبي ومعاملته؟ عامله ازاي الولد؟ فقال ملاك الرب لمنوح من كل ما قلت للمرأة فلتحتفظ، اللي انا قلته لها خلي بالك من اللي هي لا تشرب، هيقول تاني من كل ما يخرج من جفنة الخمر لا تأكل، يعني ولا حتى مطرح ما بي، طبعا العصير هنا ده كان بيتعمل في البيوت، يعني عصير العنب ده مطرح الجفن حتى ما يلمسوش خالص، وخمرا ومسكرا لا تشرب، وكل نجس لا تأكل، لتحذر من كل ما أوصيته. دي الوصية الأساسية. طبعا هنا وصية الخمر دي ملح عشان الناس اللي بتتهاون في الحاجات، بدل نذير الرب دي بلاش خالص. وبعدين فقال منوح لملاك الرب دعنا نعوضك ونعمل لك جدي بعد، يعني بلاش تقوم، طول بالك احنا لازم نضيفك لتاني مرة تيجي وما نعملش واجب. فقال ملاك الرب لمنوح ولو عوقتني لا أكل من خبزك، حتى لو شدت علي مش عارف أكل من خبزك ده، وإن عملت محرقة فللرب أصاب. كان ممكن يعمل واجب ضيافة فيذبح يعني، وكانت ضيافة الغرباء دي كانت فضيلة مهمة جدا عندهم، لأن منوح لم يعلم أنه ملاك الرب. يعني منوح الرب نسيت قالت له أنه ده ملاك، هو لسه بيتعامل معاك راجل، راجل مرسل من طرف ربنا. فقال منوح لملاك الرب ما اسمك؟ دخلنا في الغويط. حتى اذا جاء كلامك نكرمك، عشان بعد ما تمشي وربنا يستجيب يبقى عندنا عايز كل ما نشوف الولد نقول كتر خيره فلان اللي جالنا بالمشاره، فقل لنا اسمك عشان لما يجي ذكرك بعد كده نكرمك، فاهمين؟ يعني نقول في الكلمه حل نزبط. فقال له ملاك الرب لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ قلت له مش شخص عادي، ده مش عادي يقول اسم وبعدين بيقول له اسم عجيب، وبعدين هتحبب بعد كده. حتى فاكر نفس الجواب ده اتجاوب لمين؟ مين شاطر حضر معانا؟ ها؟ لا مش موسى، موسى اتقال له يهوى، يعقوب، يعقوب لما صارع الملاك للفجر قال له لا يدعى اسمك يعقوب بن اسرائيل، لان يعقوب كان يعقوب غلباوي شويه، فقال له طب انت اسمك ايه؟ قال له لماذا تسال عن اسمي؟ وما رضاش يقول. نفس الجواب، المسيح لم يكن يعلن عن اسمه في العهد القديم، يعني كان يجي في العهد القديم ويقابل الناس لكن ما كانش يعلن عن شخص، لكن في العهد الجديد رايناه، راينا مجده اللي ما كناش شفناه قبل كده، الذي كان من البدء هو الذي رأيناه ولمسناه وسمعناه. لكن هو نفسه ربنا يسوع المسيح اللي جه بعد كده هو اللي مقابل ابو وام شمشون، وقال لنا اسم عجيب، ودي فعلا اشعياء قال عنها انه يدعى اسمه الها عجيبا، يعني يدعى اسمه كده هذا ابدين عليه السلام. فاخذ منوح بدل المأذ والتقدمة واصعدهما على الصخرة للرب. هو قال له لو جبت ذبيحة نقدمها لربنا، مش عاوز يقول ان هو ربنا. فامر عليه المنوح قال خلاص نقف نعمل الذبيحة سوا ونقدم محرقة على حس خبر الحل، وكرامة ليك انك انت جاي معانا هنا. فعمل عملا عجيبا ومنوح وامرأته ينظران، يعني جابوا حطوا على الصخرة. خلي بالكوا دايما الصخرة تفكرنا بالمسيح، لأن بولس قال كده الصخرة كانت المسيح، فالصخرة هي المذبح دايما، هي المسيح اللي بنتكي عليه. فجاب التقدمة والجذع وأصعدهما على الصخرة للرب، يعني ربطوه وذبحوه وابتدوا يحرقوه عشان يصعد بخوره لربنا ذبيحة محرقة. فكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء أن ملاك الرب صعد في لهيب المذبح. فوجئ وهما بصعد الذبيحة أن الملاك طلع مع البخار مع البخور. ملاك الرب اللي كان بيكلمه اللي قال له اسم عجيب. ومنوح وامرأة ينظران فسقط على وجهيهما إلى الأرض. بص الحتة دي قريبة من العهد الجديد شوية. ليه؟ الواحد بيختار، هو بيقدم الذبيحة لربنا ولا الذبيحة هي ربنا؟ ايه الحيرة دي؟ الحياة هي تمشي كده وتمشي كده. احنا بنقدم الذبيحة لربنا، لكن الذبيحة نفسها في العهد الجديد هي جسد ربنا نفسه، هي ربنا يسوع المسيح له المجد يقدم ذاته ذبيحة من اجلنا للآب. عشان كده نقول عند اصعاد جسدك على مذبحك احنا بنصعد المسيح له المجد. وفي الاخر ابونا بيلف المذبح بعد ما يخلص القداس خالص يقول صعد الله بالتهليل، صعد الله بصوت البوق، رتلوا لإلهنا رتلوا. أتاري المسيح له المجد اللي كان حاضر معانا على المذبح ودخل كلنا فينا في الإفخارستية يعود إلى مجده ويصعد مرة أخرى. واضحة الفكرة؟ فهنا الملاك صعد في البخار عشان ينبهه، أنت بتصعد الكلام ده ربنا؟ طب أنا ربنا من أصدقه. فوقعوا الاثنين سجدوا على الأرض. ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح وامرأته حينئذ عرف منوح أنه ملاك الرب. وكلمة ملاك الرب في العهد القديم بالذات يقصد بها كثيرا وعادة حضور الرب نفسه، لأن كلمة ملاك يعني مرسل، فالرب أرسل. عشان كده المسيح له المجد كان مثلا بوعد الراجل بتاع بركة سلوان يقول لك الذي تفسيره مرسل سلوان دي، وهو يقول كما أرسلني الآب إلى العالم أرسلتكم أنا إلى العالم. فهو مرسل إلينا من قبل الآب، لكن ده لا يقلل من لاهوت شيء. فقالت له امرأته، فقال منوح لامرأته، الرجل بقى عنده اعتقاد يهودي قديم أن اللي يشوف ربنا يحصل له إيه؟ يموت. من ساعة إمتى؟ فاكرين لما موسى ربنا قال له أرني مجدك، قال له مش هينفع، لا يستطيع أن يراني الإنسان ويعيش، مش هينفع يا موسى. أم موسى جن وألح فقال له طب حط ايدي عليك كده وغطي وشك وتبص عليا من ظهرك كده، يعني وانا ماشي تشوف كده بصيص من المجد. لكن فضلت القاعده عند اليهود مسلمه من جيل لجيل انه لا يراني الانسان ويعيش. فما نروح لما شاف ملاك الرب وصعد في البخور قال يبقى شفنا ربنا، لانه بيقول اسمه عجيب وهو اللي بيدينا الاستجابه من عنده، مش بيقول حاجه تاني. فقايب انا موت، نموت موتا لأننا قد رأينا الله. فقالت له امرأته، طب ست نصح، لو أراد الرب أن يميتنا لما أخذ من يدنا محرقة وتقدمة؟ هو لو كان عاوز يموتنا كان طول باله يعني وخد مننا محرقة، ما احنا شايفينه بقالنا كذا ساعة ما قعد قصاد عينينا ونتكلم معاه، ما متناش ليه من الأول؟ ده قعد لغاية ما قدمنا المحرقة وأصعدناها. طب لو كان عاوز يموتنا ما كان موتنا من الأول. فاهمين الفكرة؟ ودي تؤكد ان فكرة ان لا يراني الانسان ويعيش دي فكرة مفهومة غلط عند اليهود، لاننا في العهد الجديد رأيناهم. بالعكس ده الفكرة تتحول انه لا يعيش الانسان ان لم يرى الله، يعني اصبحت رؤية ربنا اساسية لحياة الانسان في العهد الجديد. ولما ارانا كل هذه، يعني لو كان عاوز يموتنا ما كانش ارانا ده كله. ولما كان في مثل هذا الوقت اسمعنا مثل هذا، يعني لا فرجنا على الكلام ده ولا كان كلمنا، كان من اول ما شفناه كنا وقعنا ميتين لو كان عاوز ما قلت. فولدت المرأة ابنا ودعت اسمه شمشون، فكبر الصبي وباركه الرب، وابتدأ روح الرب يحركه. خلي بالكم، يبقى الشخص ده اتولد وامتلأ بالروح، ما نعرفش ابنه غير يوحنا المعمدان اللي شبهه، امتلأ من بطنه بالروح القدس. لما سمعت اليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها بابتهاج، وامتلأت اليصابات من الروح القدس. لكن الولد ده لأنه نذير للرب ولأن هما بيسمعوا كلامه، روح ربنا يسكن فيه لأنه وراه رسالة، لأنه نذير الرب. فاحنا كلنا دلوقتي ورانا رسالة، كلنا نذير الرب. ايه شمسون؟ دي شمسون أو شمسون، شمسون يعني الله الشمس قوتي، أو قوتي شمس، أو الله شمسي وقوتي، يعني التركيبة دي على بعض، لأن كلمة هون يعني قوة والشمس هي الشمس. فشمسون معناه الله قوة، أو الله شمسنا قوتنا كده يعني.